بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر، بأن يرضعن أولادهن حولين كاملين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية. فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم، أي الرضاع الذي تنتشر به الحرمة هو ما كان دون الحولين. فإذا أرضعت امرأة صبيا دون الحولين كان ابنا لها، وسائر أقرباء أقرباء للرضيع. أما إذا أرضعته بعد الحولين فلا تنتشر لذلك الحرمة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصواب. وأما ما جاء إرضعيه يا سهل تحرم عليه في قصة سالم، وكان أرفع من الحولين، كان كبيرا، هذه حادثة عين لا تتعدى غيره، وبعضهم ذهب إلى أن ذلك منسوخ. قال: ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها بهذه المدة. قال الله: وحمله وفصاله، أي فطامه من الرضاع، 30 شهرا. وعلمنا من الآية الأولى أن أتم الرضاع أن يكون حولان، أن أتم الرضاع ما بلغ حولين، أي 2 سنين وبقية 6 أشهر مدة الحمل، أقل الحمل. قال: وحمله وفصاله 30 شهرا، 2 سنين للرضاع الكامل وبقية 6 أشهر أقل مدة للحمل. فبعض النساء ربما تحمل وترضع وتفطم ولدها في 30 شهرا كما ذكر الله: وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلمنا من قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه مدة الرضاع الكامل 2 سنين 24 شهرا، 6 أشهر حمل، هو أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن أغلب الحمل 9 أشهر، هذا أغلب الحمل، لكن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يكتمل الولد بهذه المدة عند بعض النساء، يخرج كاملا. قال: وقوله على المولود له، وعلى المولود له أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على الأب الذي هو المولود له، لأن الأولاد له وينسبون إليه، رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي عليه النفقة والكسوة، وهكذا السكنى أيضا للزوجة في حال كونها تحته، أو إذا طلقها وكان الطلاق رجعيا، وإذا بانت منه وكانت مرضعة لولده فيعطيها أجرة مقابل الرضاع، ينفق على ولده. قال: وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، حباله تحت عصمته، فعليه النفقة والكسوة، وهكذا السكنى عليه رزقها وكسوتها بالمعروف، أي بحسب استطاعته، أو كونها مطلقة أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله، فلهذا قال: لا تكلف نفسا إلا وسعها. نعم، إذا كانت في حباله تحت عصمته تجب عليه النفقة والسكنى لها، ومن النفقة الكسوة، كونه يشتري لها كسوة يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، كما جاء في حديث حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا علي؟ قال: أن يكسوها، أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. هذا من النفقة. وإذا طلقها وبانت منه وكانت ترضع ولده يعطيها أجره، سواء كسوة أو مالا أو رزقا، ويدخل في ذلك كل ما يطلق عليه رزق. قال: فلهذا وكل بحسب حاله، فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه، أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، أجرة الرضاع. ولا مولود له بولده، أي لا يضار مولود له، أي الأب بولده، لا يضار الأب بولده، بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب، أي من الأجرة، تطلب زيادة عما تستحق، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه، وعلى المولود له أن الولد لأبيه، لأنه موهوب له، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. فالأولاد هبة من الله. وأيضا ينسب له، قال الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. قال ولأنه من كسبه كما جاء في الحديث وأولادكم من كسبكم، ولأنه من كسبه فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى. فللوالد حق في مال ابنه، وإن كان الابن يملك ماله لكن للأب حق أن يأخذ من مال ابنه. هنا قال رضي أو لم يرضى، قال بهذا بعض أهل العلم أو كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ولأن الولد من كسب أبيه وأولادكم من كسبكم، فليس للابن أن يمتنع من أن يعطي أباء طلب أو أخذ أبوه شيئا من ماله، لا سيما إذا احتاج، فإذا احتاج يتعين على الابن أن يعطي أبا ما يكفيه، وإن أخذ لا يمنعه. والرحمة التي يجعلها الله في قلب الأب أنه يحب أن يكون ولده في سعة، بل الأب ربما ينفق على ابنه في حال كبره، وإلا بعد أن يجري عليه قلم التكليف يصير كبيرا شابا يقوم بنفسه، لكن جعل الله عز وجل في قلب الأب رحمة فيتعهد ابنه ولو بعد الكبر. وإن احتاج الأب فينبغي أن يحسن إليه، وكما تقدم أن للأب حق في مال ولده وإن كان يملك ماله. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة. إذا مات الأب قام ورثة الأب مقام الأب في رعاية الرضيع وفي رعاية أبنائه وعلى الوارث مثل ذلك، أي مثل ما على الأب من حقوق نحو هذا الرضيع ونحو القصار من أولاده. نستفيد أن الإسلام يحفظ الحقوق ويرعى القصار والصغار، فإذا مات الأب تعين على ورثة الأب أن يقوموا بأولاد هذا المتوفى حتى لا يضيع الصغار. فديننا دين التكافل والتراحم والتعاون، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، حتى السائل والمحروم لصاحب المال حق، أو لذلك المحروم ذلك الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه وبشأنه له حق في أموال الأغنياء سوى الزكاة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. جاء الترغيب في النفقة على المعوزين وعلى الضعفاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأيضا قال الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم نهارا القائم ليلة، الذي يسعى على الأرملة على المسكين له أجر عظيم وإن كان أجنبيا. فلله الحمد على هذا الدين العظيم الذي يرعى الحقوق ويرعى الضعفاء ويدعو إلى التكافل والتراحم والتعاون. قال فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر، أي فمن وسع الله عليه ويسر أمره كان عنده من السعة فينفق على المعسرين قرابته ويتعاهدهم بحسب استطاعته. والقرابة يتفاوتون، منهم من هو ألصق بك ومنهم من هو أبعد وحق القريب أعظم من حق من بعد عنك شيئا. وما أكثر الأدلة في صلة الأرحام، أي تصل أرحامك بحسب استطاعتك بما تستطيع من معروف، بما تستطيع من معروف. قال قوله فإن أرادا، أي الأبوان، فإن أرادا فصالا، فإن أرادا الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما، يكون ذلك عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور، وتشاور أن يكون عن تراض منهما وتشاور، تشاورا في ذلك، وتشاور أي فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا. فإن كان مصلحة ورضيا، أي أن يفطماه قبل الحولين، كأن تكون المرأة مريضة أو نحو ذلك، فإن رأي من مصلحة الصبي أن يفطم فطم قبل الحولين. قال فلا جناح عليهما، أي في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه، لكن إن تراضيا وتشاورا ورأيا المصلحة في فطامه فطم. ومفهومها إن لم يتراضيا أو رضي أحدهما ولم يرضى الآخر أو لم تكن المصلحة في فطامه أنه لا يفطم. وقوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، على غير وجه المضارة للأم، فلا مانع، كأن تكون الأم قليلة اللبن أو لئيمة اللبن وتكون حاملا، فللأب أن ينظر من يرضع ولده. قال فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي للمرضعات أعطيها أجرة بما تعرف عليه أهل البلد، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر، والله بما تعملون بصير، الله بصير بما يعمل العبد، بما يقول، بما يعمل، بما يعتقد، بما يضمر. فيجب أن يراقب العبد ربه في أقواله في أعماله، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فالله بصير بأفعاله وما يصدر عنه، عليم سبحانه وتعالى. فهذه الآية وهكذا التي قبلها من الآيات، من آيات الأحكام، من الآيات المهم معرفتها، والمهم معرفة معناها وبيانها وتفسيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.